الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 68 بعد 300 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 5 من كتاب الجهاد والسير. قال: باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها. وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح المهاجر قال: أخبرنا الليث هو بن سعد حا، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، يعني نوع من الشجر يسمى البويرة، قطعه وحرقه إغاظة للكافرين وتنكيلا بهم، وعند ذلك الكفار استغلوا هذه المسألة وقالوا: انظروا إلى محمد وأصحابه، إلى محمد وأصحابه يقطعون الشجر ويتلفون المال. فأنزل الله عز وجل الإذن لهم بذلك. زاد قتيبة وابن رمح في حديثه: فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. المقطوع بإذن الله الكوني والشرعي في هذه المسألة، والسالم بإذن الله الكوني والشرعي في هذه المسألة، وليخزي الفاسقين، يظهر عوارهم ويبور مكرهم ويمزق كلمتهم. وفي هذا الحديث دليل لما ذهب إليه أهل العلم من إغاظة الكافرين وإغاظة أهل البدع والمخالفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في عمرة القضية أو القضاء أمر بكشف المناكب وأمر بالرملان، والسبب في ذلك حتى يغتاظ الكفار، لأنهم كانوا قد أشاعوا أن المسلمين قد أصابهم الضعف والوهن. فلما رأوا المسلمين مع قدومهم من السفر ومشقة السفر يرملون حول البيت ثلاثا من الحجر إلى الحجر، وهكذا كشفوا عن مناكبهم لإظهار قوتهم، دل على تعين إغاظة المخالفين. وفي هذا يقول العربي: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، فإلا فهم يسخرون. قال ابن عمر: قطع نخل بني النضير وحرق، ولها يقول حسان: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، يعني سهل عليهم حرق هذه الأشجار. ومعلوم أن النخل عند أصحابه من أنفس المال، والنخلة ما تأتي إلا بعد مشقة، وهؤلاء لعظيم زهدهم في الدنيا لم يبالوا بحرقها وإتلافها. قال: في ذلك نزلت: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها الآية. وفي رواية: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير قوم من اليهود أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: البويرة وهو موضع نخل بني النضير، واللينة المذكورة في القرآن هي أنواع الثمر كلها إلا العجوة، وقيل كرام النخل، وقيل كل النخل، وقيل كل الأشجار لينها. وقد ذكرنا قبل هذا أن أنواع نخل المدينة 120 نوعا، ففي هذا الحديث جواز قطع شجر الكفار وإحراقه. وبه قال عبد الرحمن بن القاسم ونافع مولى بن عمر ومالك والثوري أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور. وقال أبو بكر الصديق والليث بن سعد وأبو ثور والأوزاعي رضي الله عنه في رواية عنهم لا يجوز. وقوله المستطير المنتشر والسراه أشراف القوم ورؤساؤهم والله أعلم. قال رحمه الله باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأحلت الغنائم، هذه نعمة. كان الكفار يغزو بعضهم بعضا ويأكل بعضهم بعضا بالباطل، وكانت الأمم السابقة حتى المحق إذا غزا غيره لا يجوز أن يأخذ ماله، وإذا غنموا أموالا يطرحونها وتأتي النار تأخذها، فلا ينتفعون بالغنيمة. بينما أهل الإسلام أباح الله لهم الغنائم فكثرت أموالهم وقضيت حاجاتهم وقضيت ديونهم وتزوج معسرهم واغتنى فقيرهم، جعل الله فيها بركة عظيمة. يعني ربما يخرج إلى الغزوة وهو فقير ما عنده شيء، ما يرجع من الغزوة إلا ومعه بعير أو بعيران، بل في غزوة نجد نفلهم النبي صلى الله عليه وسلم 12 بعيرا. يعني انظر بعضهم يخرج ما عنده ما يركب عليه ويرجع معه 12 بعيرا، هذا من الإبل خاصة، وربما ينال سيفا أو يأخذ سيفين، لا سيما إذا كان من الأبطال الذين يقتلون، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فبعض الكفار يكون معه درع وسيف ورمح ودرقة، وربما كان معه مال في جيبه، فيكون هذا لجميع من قتله المسلم الذي قتله، لا يدخل في الغنيمة. هذا السلب سيأتي معنا لا يدخل في الغنيمة. سيأتي معنا قصة أبي طلحة أو قصة أبي قتادة أنه حصل على مخرف كبير، يعني مزرعة كبيرة، باع الدرع الذي أخذه من الكافر واشترى به المخرف، قال وهو أول مال تمولته في الإسلام. وهكذا عمر بن الخطاب فتح الله عليه في خيبر، خرجوا إلى المدينة ما عندهم شيء، لا مال ولا أرض ولا شيء، وإذا بها تفتح خيبر وصارت لهم فيها المزارع الواسعة، نعم عظيمة. قال رحمه الله حد السند المتصل حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء هو الهمداني قال حدثنا ابن المبارك عبد الله عن معمر وهو أبو عروة ابن راشد حاوى حدثنا محمد بن رافع نيسابوري واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إشاء همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء وهو يوشع بن نون، هذا هو الفتى الذي ذكره الله في سورة الكهف، إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبا. وهذه الغزوة كان بها فتح بيت المقدس، لأن موسى أراد أن يدخل بيت المقدس فأبى بنو إسرائيل طاعته فحرمها عليهم 40 سنة حتى مات عليه السلام. فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، لأنه سيكون مشغول، وهذا من القيادة والسياسة. الفاشل قد يؤدي إلى فشل أعداد، الضعيف قد يؤدي إلى ضعف أعداد، المشغول قد يشغل غيره معه. لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة، يعني ملك جماعها، ملك نكاحها، يعني صارت له إلا أنه لم يصل إليها، وهو يريد أن يبني بها. يبقى مفكر وسوس، يدخل في المعركة وهو يأمل في صاحبته، مشكلة. لذلك ربما تكون الهزيمة من جهته، سلط عليه الشيطان. وهذا الحديث أصل في قطع المشاغل، إذا أردت أن تقدم على شيء قطع المشاغل يمله. من هذا الباب: لا صلاة بحضر الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. إذا حضر العشاء وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء، ما بدفع المشاغل. ولما يبني بها ولا آخر قد بنى بنيانا، ولما يرفع سقفها يبقى مشغول بها. بينما إذا كان قد رفعها وسكن الناس فيها، اطمأن على أبنائه، على زوجته، على عمله. ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها، مشغول بالرعي، مشغول بالولادة، يعني ما أخذ معه إلا من كان متفرغا للجهاد، قد عزم أمره على هذا. وهؤلاء هم الذين يقع بهم النصر والظفر بإذن الله بعد عونه سبحانه وتعالى. قال: فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر، يعني مدينة القدس، المدينة تسمى قرية، وسأل القرية التي كنا فيها، وكان في المدينة، ثم ذكرهما بالقرية. حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة في مسيرك وأنا مأمور من الله في مسيري، اللهم احبسها علي شيئا. لأن الزمن الماضي كانت المعارك تنتهي بالليل، يستطيع يكرر في الليل بين الظلام، يعني بخلاف هذا الزمن ربما تجد كثير من المعارك تقع بالليل، عندهم مثلا كاميرا حرارية، عندهم نواظير ليلية، لا يعتمدون على الرؤية البصرية كثيرا، بينما المعارك في الزمن الماضي كانت معتمدة على الرؤية البصرية. ولو حبس إلى الصباح، أولا الجيش ربما يكون قد تعب، والإنسان عند أن يكون مشتد ثم يرتاح يأتي التعب جملة. الأمر الثاني: ربما العدو قد تحصن. الأمر الثالث: ربما يبيتهم العدو لأنه يعرف الطرق، ربما وقع ضرر على الجيش. لذلك من سياسة هذا النبي الكريم أنه سأل الله إبقاء الشمس حتى يتمكن من الفتح. قال: فحبست عليه حتى فتح الله عليه. قال: فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه. لماذا؟ لأن فيه أموال قد أخذت بغير وجه حق. فقال: فيكم غلول، أي أموال أخذت بغير وجهها، فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه، فلصقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، فبايعته قال: فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة، فقال: فيكم الغلول، أنتم غللتم. قال: فأخرج له مثل رأس بقرة من ذهب. قال: فوضعوه في الماء وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلته. فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. هذا هو الشاهد، أن الله حل الغنائم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. حتى أن العلماء اختلفوا ما أطيب المكاسب، فقال بعضهم الزراعة، وقال بعضهم التجارة، وقال بعضهم مال المغانم أطيب المكاسب، لأنه الكسب الذي اختاره الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. مع أن الله عاتبهم في غزوة بدر كما سيأتي معنا في طلبهم الفداء وعدم استئصال القوم كما أشار عمر، لكن اقتضت بعد ذلك أن الله أباحها وأذن لها، وكان ما ذهب إليه أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بمشورة أبي بكر أن قبلوا الفدية فأسلم أغلب أولئك النفر. في هذا الحديث شؤم الغلول، وهو من كبائر الذنوب. من مات وهو بريء من ثلاث: الكبر والغلول والدين، دخل الجنة. الله عز وجل يقول: وما كان النبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مولاه كركرة أنه في النار بسبب شملة غلها أو عباءه. وهكذا لما جاء ذلك الرجل قال: يا رسول الله شراكان. قال: شراكان من نار أو شراك من نار. فالغلول هو المال الذي يؤخذ من المال العام بغير وجه حق، والله المستعان. إذا هنا بارك الله فيكم.